نرحب بالدكتورة سهام عزوز الباحثة والمحللة السياسية من بيروت. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم أخي، شكرا على استضافتكم الكريمة، وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
الله يسلمكم. دكتورة سهام، من خلال مشاهد النزوح في لبنان، إلى متى تجنح الجامعة العربية والدول المطبعة إلى المهادنة والسلم والخنوع مع العدو الصهيوني؟ إلى متى يرون الملايين من أبناء الجلدة في لبنان وغزة يموتون تحت القصف ويشردون وينكل بهم تحت التعسف الصهيوني ولا كأنه لا حياة له؟
حقيقة يعني سؤالكم مهم، ولكن الجواب عليه أيضا ربما يعني يكون غير مرضي لهؤلاء، لأن أنا شخصيا كما الكثيرين مثلي نعتبر هؤلاء العرب والجامعة العربية شركاء في هذا الدم وشركاء في هذه الجرائم وشركاء في الإبادة الجماعية وشركاء في هذا الدمار الحاصل في غزة منذ أكثر من 400 يوم وفي لبنان اليوم أيضا، شركاء في كل هذه المؤامرة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتدعمها ويجب ينفذها هذا الكيان المجرم، هذه الغدة السرطانية التي زرعت في المنطقة. للأسف هؤلاء لا حياة لمن تنادي، لا ضمائرهم ولا دينهم ولا التزامهم الإنساني حتى تجاه ما تعلموه على الأقل من الغرب، يعني الأمم المتحدة وغيرها.
نعم.
لا نراه حتى في أبسط مقوماته، لا نراه يطبق في مثل هذه الأزمات وفي مثل هذه الصراعات. للأسف هؤلاء فقدوا كل شيء، فقدوا الضمير وفقدوا الالتزام وفقدوا العقيدة وفقدوا الأخلاق وفقدوا الإنسانية حتى بأضعف يعني صفاتها، يعني هم حتى غير قادرين على أن يدخلوا.
طيب دكتورة سهام، عذرا، دكتورة سهام، هناك من يقول بأن هؤلاء يعني علانية وبصراحة وبكل شفافية فصلوا نهجهم عن ما يقوم به أطراف محور المقاومة والممانعة، بالتالي لا يحق لمحور المقاومة والممانعة حتى أن يعاتبهم، لأنه يعني هذا القرار ليس قرارهم، لأن الفعل ليس فعلهم، لأن يعني الموقف السياسي ليس موقفهم، وبالتالي يعني هم غير مسؤولين عن ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
طبعا بالتأكيد يعني هناك الكثير من الأصوات التي خرجت في العديد من الدول العربية التي تقول هذا الكلام وتقول هذا، تقول أن أنتم الذين واجهتم، أنتم الذين فتحتم هذه الحرب، إذن تتحملون نتائجها وخسائرها وتتكبدون كل ما يحصل، أنتم تتحملون مسؤوليته. يعني للأسف الشديد يعني هم حتى لا يدركون أو لا يعملون حتى على محاولة المجاملة. يعني الآن أصبحت في اعتقادي أصبح الخطاب واضح، أصبح الخطاب على السطح. في آخر زيارة لبيروت قام بها أمين عام الجامعة العربية وقال بما معناه يعني أنه حزب الله يتحمل مسؤولية ما يحصل الآن في لبنان، ولم يندد بالحرب، لم يندد بالعدوان الإسرائيلي على المدنيين وعلى الأحياء المدنية، لم يندد بأن هذا العدو المجرم يعني يقصف ويقتل المدنيين ويستهدف المنشآت المدنية ويستهدف سيارات الإسعاف ويستهدف المدارس ويستهدف حتى مراكز الإيواء والنازحين في مراكز الإيواء. ولكن أول كلمة قالها لأول لقاء صحفي، أول سؤال من الصحفيين، قال بأن حزب الله يتحمل مسؤولية ما يحصل، لأنه كان على حزب الله أن يضع في اعتباره أن قد تتوسع الحرب وقد توجه ضربة إلى الضاحية الجنوبية وقد توجه ضربة إلى تتوسع الحرب في جنوب لبنان وقد يدخل الجيش الإسرائيلي إلى في حرب برية في جنوب لبنان، وبالتالي على حزب الله يتحمل مسؤولية بكل هذه الوقاحة وبكل هذه الجراء الوقحة في اعتقادي. يعني هذا للأسف دليل على أن هؤلاء طبعا محور المقاومة عطل مشروعهم التطبيعي، محور المقاومة تصدى لمشروعهم التطبيعي، هم كانوا يراهنون على اتفاقيات ابراهام، هم كانوا يراهنون على ان هذا الكيان سيصبح عضوا اساسيا في جامعه الدول العربيه، سيصبح لديه كرسي علني في جامعه الدول العربيه وعلمه يرفرف الى جانب الاعلام الدول الاعضاء في الجامعه العربيه. هم كانوا يراهنون على الصفقات والاستثمارات والتبادل التجاري وعلى السياحه وعلى السياسات المشتركه، هم كانوا يراهنون على ذلك. أتى محور المقاومة وكسر كل هذه المشاريع وعطل كل هذه المشاريع. بالتأكيد أن عدوهم الآن، بوصلتهم الآن، ليس
دكتورة سهام، دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك. هناك من يقول يعني ما الضير لو انشغلت الحكوماتنا في التجارة وكسب المال والثروة وكسبت احترام العالم كما تفعل الآن مثلا الإمارات والسعودية، يعني أموالهم البترودولار محترمة في كل العالم وهم محترمون، يعني ما الضير لو انشغلت هذه الدول بهذا المجال وتركت العنف والسياسة والقسوة والحروب والمواجهة وما إلى ذلك وانشغلت بالتعامل مع العالم لمصلحتها؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أنا سأجيب على سؤالكم بسؤال بسيط لتغيير وجهة الجواب.
نعم.
لماذا لم تفعل الجمهورية الإسلامية في إيران ذلك ولها ذلك وكان في مقدرتها أن تقوم بذلك؟ لأن الجمهورية الإسلامية في إيران قامت على عقيدة صادقة محمدية أصيلة، تؤمن بظهورة بل بواجب والتزام الدفاع عن المقدسات، وفلسطين هي أساس هذه المقدسات ومهد هذه المقدسات. كان بإمكان هذه الدولة أن تختار مصالحها وأن تختار الاتفاق مع الغرب في الاتفاق النووي وأن تنفتح على كل العالم وأن يكون لديها مصالح، وأن فقط لتكون كلمة واحدة أنا أتخلى عن القضية الفلسطينية وأتخلى عن خيار المقاومة، ولكنها لم تفعل. وإلى حد الآن هناك ضغوط، وهناك ضغوط كبيرة بالتهديد وبالترغيب وبالترعيب، ولكن إلى حد الآن لا تزال الجمهورية الإسلامية تمسك بهذه القضية، وهي الآن التي تقود محور المقاومة. إذن الخيار واضح عندما تكون هناك عقيدة صحيحة، عندما يكون هناك إيمان حقيقي بأن ما يقوم به هؤلاء المقاومون في الجبهات الآن وليس دفاع عن قضية شخصية وليس دفاع عن مصلحة شخصية ولا حتى على مصلحة أطراف، هي قضية مركزية، هي عقيدة، هو التزام ديني، هو التزام مشروع أمة، مشروع الأمة الإسلامية ككل. وبالتالي عندما تختار الإمارات أن تكون في الصف الآخر هي الخاسرة، حتى لو ربحت الصفقات والاستثمارات وأصبحت الآن للأسف الشديد أحد الأدوات التي تستخدم لتخريب داخل دولنا وتخريب على شعوبنا في دول محور المقاومة، ولكن هذا خيارهم، هذا خيارهم، ليس لنا فيه. فقط هم للأسف الشديد ما يقومون به الآن هو أنهم يحاولون بكل الأدوات المباشرة وغير المباشرة أن يخترقوا جدار الحماية داخل بيئتنا المقاومة، أن يستميلوا شبابنا إلى خارج إطار الإيمان بالمقاومة، إن كان عبر الإعلام، إن كان عبر التكنولوجيا، الاتصالات، عبر السوشيال ميديا، عبر الإغواء، عبر إلى آخره، وسائل كثيرة يستخدمونها، وهم اليد الأساسية التي يستخدمها الغرب الآن لتدمير ما تبقى من بيئات صامدة، من بيئات يعني ملتزمة، من بيئات تحاول أن تتمسك بأطراف عقيدتها، بأن تتمسك بالتزامها تجاه قضية فلسطين. من يهدد اليوم الجزائر ومن يهدد اليوم تونس فقط لأن موقفهم الرسمي والشعبي يدعم قضية فلسطين ويرفض التطبيع هو الإمارات بالدرجة الأولى.
نعم.
وبوسائل كثيرة ومختلفة. من يهدد الآن حتى في لبنان، يعني منذ أيام كان هناك قصة صغيرة حصلت بسبب المساعدات الإنسانية التي توزع على النازحين، للأسف الشديد يستخدمون حتى مسألة المساعدات وتوزيع المساعدات بطريقة انتقائية، ويتدخلون في هذا الموضوع حتى يخلقوا صراعا ويخلقوا تصادما بين الطوائف اللبنانية، لأنهم لا يتحملون مش هدية يرون فيها النازحين يحتضنون، والنازحين هم من بيئة معينة ومن منطقة معينة يحتضنون من الطوائف الأخرى. لذلك في اعتقادي أن الحرب فقط هي ليست حرب عسكرية، ليست حرب موقف، لأننا نحن مع فلسطين وهم الآن أصبحوا مع الكيان وأصبحوا في مكان آخر. الحرب أكبر من ذلك بكثير. الحرب هي حرب ثقافة، حرب عقيدة، حرب موقف، حرب سياسة، حرب اقتصاد، كل ما يبحثون عن هؤلاء الآن. يعني الجامعة العربية التي لا تجتمع عندما ترى هذه المجازر، ترى هذه المجازر بأم العين بمشهد يومي يتكرر في كل مكان. لا تتحرك الجامعة العربية. إذا لماذا هي موجودة بالأساس؟ ولماذا يعني ماذا سيكون دورها بالأساس؟ فقط يجتمعون عندما يريدون أن يضعوا ويصنفون قوى المقاومة في قائمة الإرهاب، عندما تطلب منهم تفرض عليهم الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، لأنهم للأسف حكومات كلها مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، كلهم عبيد عند الإدارة الأمريكية. ما نسمعه من ترامب منذ أيام في حملته الانتخابية قبل فوزه في الانتخابات، كيف كان يخاطب هؤلاء، يخاطب رؤساء الحكومات وزعماء دول الخليج وزعماء الدول العربية، كيف كان يخاطبهم، كيف يتحدث عنهم بكل عنجهية واحتقار وتعالي. هذا الدليل على أن هؤلاء للأسف لا يرجى منهم خير ولا ننتظر منهم حتى موقفا بسيطا. يكفي أن يخرج شخص في فنزويلا أو في اليابان ويقف ويحمل كارت ويطالب بتحرير فلسطين ويطالب بوقف إطلاق النار، هذا نحترمه ونقدره.
طيب دكتورة،
أنه من دين آخر ومن ثقافة أخرى ومن مجتمع آخر، ولكن هؤلاء في اعتقادي أنه لم يعد يعني لهم أي مكان طيب. بيننا ولا نشارك.
اسمحي لي دكتورة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، فشل الاحتلال وراء استهداف المدنيين، محور حديثنا في هذا اللقاء نتابعه ومن خلاله التطورات في المشهد الفلسطيني واللبناني وعموم المنطقة مع الدكتورة سهام عزوز الباحثة والمحللة السياسية من بيروت معنا عبر الهاتف. ويمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-993-7-24-31. نعود إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة سهام. دكتورة سهام، فيما يتعلق يعني قضية استهداف المدنيين في لبنان وفي غزة، طبعا ضربات المقاومة يعني ردعت العدو كثيرا عن استهداف المدنيين، لأن رد المقاومة كان يعني للعدو بالمرصاد في هذا الجانب. فيما يتعلق ب يعني هذا المشهد الدموي الذي نعهده منذ سنة أو 13 شهرا تقريبا في قطاع غزة، يعني إلى متى يمكن أن يستمر مع هذا الصمت العالمي الدولي الإنساني على المستوى العربي والإسلامي وعلى كافة المستويات، هذا الجوع، هذا الحصار، هذا التجويع، كل هذه التحذيرات من المجاعة، من الموت، من الجوع والعطش في قطاع غزة، يعني ليس من المنطقي ولا من المعقول أن يستمر هذا المشهد بهذه الطريقة. يعني ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ما تعليقك على هذا المشهد؟
طبعا بالتأكيد بداية تركيز العدو على ضرب المدنيين واستهداف المدنيين له عدة أهداف، أولها تأليد بيئة المقاومة على المقاومة. يعني هو دائما في كل الحروب التي خاضها، إن كان في غزة أو في لبنان في 2006، كان دائما يستهدف، أول ما يستهدف المنشآت المدنية والجسور والطرقات والمدارس ومراكز الإيواء والهيئة الصحية وسيارات الإسعاف. طبعا هذا هدفه الأساسي هو تأليب البيئة على المقاومين، هذه أولا. ثانيا هي محاولة للضغط أيضا على المقاومة باتجاه أن يعني مقابل صاروخ تقصفه المقاومة تستهدف فيه تكنة عسكرية أو مقر حساس داخل الكيان يفقد عشرات بل ربما المئات من المدنيين بالمقابل. يعني محاولة فرض معادلة بالدم، هذا ما يقوم به الإسرائيلي في الحقيقة. ولكن المقاومة أيضا تتصرف بذكاء وبحكمة عندما بدأت تصعد، وأنا أتحدث هنا عن جبهة لبنان، بدأت الآن تصعد ومنذ أسابيع في الحقيقة بدأت تصعد باتجاه استهداف المستوطنات، عندما أصدرت رسالة فيها أوامر إخلال 25 مستوطنة.
نعم.
كما يفعل الإسرائيلي أيضا في كل مرة يستهدف فيها مباني مدنية في الضاحية الجنوبية أو في الجنوب أو في البقاع. هذا خلق حالة من الإرباك لدى الجيش الإسرائيلي، لأنه هو غير قادر على تحمل أن ينزح المستوطنون من هذه المستوطنات، 25 مستوطنة من غلاف الجليل وصولا إلى حيفا، وصولا إلى حتى ضواحي تل أبيب. هذا في حد ذاته يشكل عبئا كبيرا، أكثر من 1.5 مليون الآن نزحوا من هذه المناطق باتجاه تل أبيب الكبرى.
نعم.
هذا جزء من التكتيك العسكري للمقاومة، وهذا يخلق ضغط كبير جدا على الحكومة الإسرائيلية وعلى نتنياهو وعلى الجيش الآن. لذلك نراه في ضرباته الآن بدأ يخفف قليلا في استهداف المتواصل. في بداية الحرب منذ أن أعلن الحرب عن لبنان كان يوميا يقصف الضاحية بعشرات وعشرات الغارات، في الجنوب بعشرات الغارات، في البقاع نفس الشيء. الآن خفف من هذه الوطأة لأنه الآن بدأ يستشعر وجود مشكل حقيقي لديه على الأرض في داخل الكيان، وهو النزوح الكبير الفوضوي الحاصل الآن. لم يعد بمقدور هؤلاء البقاء في الملاجئ، الآن بدأوا ينزحون ويخرجون من كل هذه المناطق، وبدأت هذه المناطق تصبح مناطق خالية، وهذا ما يخيف اعتقاد العدو ويخيف الإسرائيلي في هذه المرحلة. طبعا بالتأكيد أن استهداف المدنيين في غزة وفي لبنان هذا يقابله سقوط ذريع لمنظومة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لم يعد للقانون الدولي أي قيمة، لم يعد للمواثيق الدولية التي تتحدث عن حماية المدنيين في الحروب وتتحدث عن حماية حقوق الإنسان، لم يعد لها أي قيمة، سقطت كلها.
دكتورة
يكفي أن يقف سفير الكيان على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ويمزق ميثاق الأمم المتحدة.
دكتورة
دليل على أن هؤلاء لا يكترثون نهائيا لا بمنظومة قانون دولي ولا بقواعد حرب ولا بحدود.
دكتورة هل تتوقعين هل تتوقعين أن يتغير يسود المشهد بعض التغيير مع مجيء ترامب؟
لا أعتقد ذلك. يعني ربما ما أراه أنا حقيقة في مجيء ترامب، ربما ما يقوله في خطابه غير ما هو معد في الحقيقة في سجل سياسته الخارجية في المرحلة المقبلة. هو لا يستطيع أن يخرج من منظومة اللوبي الصهيوني الأمريكي، لا يستطيع أن يخرج من الخطوط القواعد الأساسية التي تضعها منظومة اللوبي الصهيوني في أمريكا، وإلا سيفقد منصبه وسيفقد مكانه. هو فقط يتحدث للعموم ويتحدث حتى العرب الأمريكيين الذين للأسف في معظمهم في نسبة كبيرة منهم تأثروا بخطابه وبلغته، يعني وذهبوا وصوتوا له. ولكن عمليا هو استفاد من أصواتهم في الانتخابات حتى يكسر منافسته، ولكن عمليا لم يتغير شيء في السياسة. السياسة الخارجية الأمريكية هي سياسة داعمة لهذا الكيان، هي سياسة تعمل على حماية هذا الكيان. هم يمارسون سياسة المكر المزدوج، يتحدثون يتظاهرون بأنهم سيعملون كوسطاء لحل الاشتباك ووقف إطلاق النار وتفاوض وإيجاد حلول تفاوضية، ولكن هم في نفس الوقت يدعمون هذا الكيان بالسلاح وبالمال، يدعمونه حتى في العمليات العسكرية. الطائرات التي تقصف، الطائرات التي قصفت في قلب الضاحية الجنوبية واختالت قائد المقاومة هي طائرات أمريكية وهو سلاح أمريكي. قائد المنطقة الوسطى الأمريكية هو الذي أشرف مباشرة على هذه العملية، هذا باعترافهم. ولذلك لا أعتقد أن ما سيأتي به ترامب سيكون أفضل، ربما سيحاول لملمت بعض الأمور، ولكن كل ذلك سيكون على حساب الشعبين اللبناني والفلسطيني. فاعتقادي أن ما سيغير المعادلة حقيقة هو الميدان، وما تقوم به المقاومة في الميدان، جبهات المواجهة الآن المشتركة، جبهة لبنان والعراق واليمن، هذه التي ستغير المعادلة على الأرض، وهي التي ستفرض الشروط وستفرض نهاية هذه الحرب وستفرض تغيير كل وجه هذه الخريطة الجيوسياسية التي يطمح ترامب لأن يحافظ عليه.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتورة سهام عزوز، الباحثة والمحللة السياسية من بيروت.